اسرقوا إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج سنة بمدينة العين أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
احفظ الله يحفظ.
لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، أقف معكم في هذه اللحظات لأتحدث عن وصية مما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام بوصية فإنما يقصد من هذه الوصية أن يأخذ بها المسلمون ليكون ديدنهم وتمسكهم ما جاء به الإسلام. ففي جامع الترمذي وعند الإمام أحمد من حديث كل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا غلام إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كلمات موجزات عظيمات جليلات خرجت من في النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبناء هذه الأمة. لماذا؟ ليزرع في قلوبهم الاعتماد على الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله احفظ نواهيه وأوامره، فما أمر الله به فهو من الدين، وما نهى عنه فهو من الدين، فإن تمسكت بذلك حفظك الله يحفظك، يحفظك في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنه يحفظك من العاهات والأضرار والشدائد، وأما في الآخرة فإنه يحفظك من عقاب أليم ومن عذاب شديد. وإن الواقع والناظر لا يدلان على أن هذا الحديث إن دل فإنما يدل على حب رسول الله لأمته، وهو لم يأتي بهذه الكلمات من أجل أن يتحدث بها الناس أو من أجل أن يتناقلوها، وإنما أتى بهذه الكلمات الواردات من الوحي السماوي من أجل أن تعمل بها الأمة، وهو عليه الصلاة والسلام أول من عمل بذلك، هو أول من اعتمد على الله في جميع أحواله وفي جميع شؤون حياته. وإنك لو نظرت إلى السنة الغراء لوجدت مشاهد عدة تثبت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخاف إلا من الله، وكان لا يعتمد إلا على الله، على الله في جميع الأحوال. ففي الصحيحين من حديث أنس قال: حدثني أبو بكر رضي الله عنه بحادثته مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غار ثور، عندما خرج أبو بكر مع رسول الله من مكة إلى المدينة ودخلا إلى الغار، وكان أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام وحيدين في الغار، فلما اقترب المشركون رأى أبو بكر الصديق أقدام المشركين فقال: يا رسول الله، لو نظر الواحد منهم إلى أقدامه لأبصرنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، وانظروا إلى هذه الكلمات التي خرجت من قلب رسول الله قبل أن تخرج من لسانه. قال: يا أبا بكر، ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ الله أكبر. مع أن الواحد منا لو أراد أن يختفي من شخص يبحث عنه لفكر كثيرا كيف يمكن للشخص الذي يبحث، كيف يمكن لي أن أدفعه عني دون أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى. اطلعت في هذا المساء على خبر عظيم جليل نشر في جريدة كويتية، وهذا الخبر إن دل فإنما يدل على قوة إيمان صاحب هذه القصة، فلما قرأت الخبر أدهشني، وهو خبر قديم، وهو أن رجلا من أرض سوريا، وتعلمون هذه البلاد بأنها من أرض الشام التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وغيره والحديث الصحيح، قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. هذا رجل عنده ولدان، خرج بدراجته الهوائية من بيته على ما جاء في الصحيفة، فاصطدم بسيارة صدمة يسيرة فوقع على رأسه، ولكن دون أن يصاب بأوجاع أو بجروح أو خدوش، إلا أنه أحس بوجع في عينه اليسرى. فلما نهض وكان هناك شخص وجد في هذه الحادثة، قال لذلك الشخص: إنني أشاهد في عيني شيئا شديدا يؤلمني. فنظر إلى عينه اليسرى ذلك الشخص فلم يرى شيئا، ثم ذهب إلى الطبيب وإذا به لا يبصر بعينه اليمنى بدلا عن اليسرى واليسرى تؤلمه. فقال له الطبيب: أما بصرك في اليمنى فإنك لن تستطيع أن تعالجه أبدا، وأما اليسرى فسنحاول. ثم مضى الأمر 3 سنوات وهذا الرجل يحكي قصته في هذه الجريدة. ثم عمي تماما فلم يبصر لا باليسرى ولا باليمنى، فبعثوا ببعض التقارير إلى دول غربية أوروبية، فعادت هذه التقارير وتقول بأن الرجل لا يصلح معه العلاج وقد فقد بصره تماما. ثم بعد ذلك شلت يده وشلت رجلاه فأصيب بمآس تلو المآس. قال: فلما أيقنت أن الطب لن ينفعني لجأت إلى الله الواحد الأحد، أتورع وأقوم وأصلي وأبكي وأشكو بثي وحزني إلى الله. وكان هذا الأمر هو الذي انتهى به حالي. وجاء العيد في الليلة الماضية بعد هذا الدعاء، قال: ولما جاء العيد ذهبت إلى زيارة والدتي وأنا لا أستطيع أن أمشي إلا بمن يحملني، وكنت في بيتها فأردت أن أذهب لأقضي حاجتي فما استطعت أن أمشي، فقامت وحملتني فسقطت على الأرض وأنا أذكر الله. فلما سقطت جاء إخواني وأمي ليرفعوني، فإذا بي أبصر أمي وإذا بيدي تتحرك وإذا بالشلل يذهب. هذه القصة يحكيها ويذكرها بوجود الشهود العيان. فهذا إن دل فإنما يدل على أن من وجد في قلبه حب الله عز وجل وأيقن أن الله عز وجل معه إن صدق بإيمانه فإن الله عز وجل لن يخيبه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل. وما أدراك ما سلمة؟ إن ذكر في الإيمان فهو من السابقين الأولين، وإن ذكر في حب الخير والمدافعة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فمثله قليل. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يقول سلمة بن الأكوع كما في الصحيحين، قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين فتفرق الناس، فبقيت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس معنا ثالث، وإذا بالعدو قد أقبل وهو بالقرب منا ولا نستطيع أن نقاتله لأنه لا يوجد أحد معي سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا جيش كبير. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ترابا وما زاد على ذلك وقال: بسم الله، شاهت الوجوه. قال: والله لقد تفرقوا وكأن جيشا يطاردهم. هذا هو الإيمان، احفظ الله يحفظ. ما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذه المنزلة إلا لأنه علم أن من حفظ حدود الله والتزم بشرع الله وتمسك بدينه القويم ودافع عن سنة النبي الأمين إلا كان الله معه. هذا هو الأصل. إن الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال لموسى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك ذهب ودعا فرعون إلى التوحيد، وحشر فرعون جنوده على موسى وأتباعه، ففر هاربا موسى ومن تبعه من القلة، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال لهم موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. إن الرجل الذي يحفظ حدود الله ويصدق مع الله في السر والعلن ويحاول أن ينظف قلبه وأن يحسن سريرته، فإنه إن رفع يديه إلى السماء فإن الله عز وجل يستحيي أن يردها صفرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: إن الله حي كريم يستحيي من العبد إذا رفع يديه أن يردها صفرا لا يضع فيها شيئا. ولكن الله عز وجل ممن يستحي؟ يستحي من القلوب الطاهرة التي حفظت الله. احفظ الله، حفظت الله بمعنى أنها تحفظ حدوده، تحفظ أوامره، تحفظ نواهيه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لقد كان المشركون يتربصون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الدوائر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه في السر والعلن، لأنه يعلم يقينا أن الله معه. فهذا جابر يحكي لنا قصة كما في الصحيحين، وأنا أسرد لكم أشياء عديدة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن تلكم الأحداث حتى تتأثروا لتصلحوا قلوبكم مع الله وتصلحوا أنفسكم مع مجتمعاتكم ومع أبنائكم ومع أهلكم ومع جميع المسلمين، حتى نبني مجتمعا إسلاميا يحفظ ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه في جميع الشؤون بالحكمة واللين والرحمة والعطف والسماح، لأن ديننا بني على العطف وبني على الرحمة وأبى الشدة وأبى العنف، وخصوصا في المجتمعات الإسلامية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. جابر يذكر لنا قصة عجيبة. قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، فاقتل النبي بنفسه وذهب إلى شجرة ليستظل تحتها، فاستظل تحتها وعلق سيفه على الشجرة. ثم نام النبي عليه الصلاة والسلام آمنا لا يخاف إلا الله، لأنه حفظ شرع الله. فلما نام اقترب منه رجل من أهل الكفر وأخذ السيف من أعلى الشجرة وسله في وجه رسول الله، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ السيف بيده والرسول ناهز، واستيقظ على حين غفلة وليس بيده سيف ولا عمود ولا شيء يدافع به سوى الله. قال: من يمنعك مني يا محمد؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة: ما يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف من يد الرجل واركعدت شرائطه، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام بكل سهولة ورفعه وقال له: يا رجل، ومن يمنعك مني الآن؟ فما قال الرجل: الله. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لم يكن مع الله، وإنما كان مع اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كان مع الكفر. فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد، كن غير آخذ. فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك معاهدة على أني لن أقاتلك ولن أقاتل مع قوم يقاتلونك. فما أخذت النبي عليه الصلاة والسلام الحمية ولكن عفا عنه. فلما جاء على أصحابه عليه الصلاة والسلام أخبرهم القصة. وأما الرجل فقد ذهب إلى أهل الكفر وقال لهم: لقد جئتكم من رجل هو خير الناس. الله أكبر، شهد الأنام بفضله حتى العدا، والحق ما شهدت به الأعداء. هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام، هذا هو القدوة الحسنة، هذا هو صاحب الوصية: احفظ الله يحفظك. هذا هو الذي يربي الأجيال. فما أحوجنا أن نعتمد على الله، فإنك لو اعتمدت على الله وأراد رجل أن يضرك لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام، ورسالته ودعوته لا تخفى عليكم جميعا. يقول لقومه من أهل الكفر والإشراك: أف لكم، يتبجح، أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون. كلمات ينطق بها لو وزنت بميزان العقل لدلت على أنه كسر رؤوسهم بهذه الكلمات. أف. ثم قال لهم: أفلا تعقلون، أي أنتم بلا عقول، ولو كانت عندكم عقول لما حبستم هذه الأحجار وهذه الأوثان. فماذا فعل القوم؟ اجتمعوا واتفقت كلمتهم على أن يأتوا بحطب وأن يأتوا بوقود وأن يجمعوا الأمة التي يعرفها إبراهيم والتي يعرفونها هم في ذلك الزمان. وقال قائلهم وهو إبليسهم الكبير: حرقوه حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم صادقين بفعل صادق تنصرون آلهتكم. فضروا هذا الذي يقول ربي الله، ولكن الله عز وجل لا يخيب عباده وجمعوا النار حتى اشتد لهيبها وعظمت ضراوتها وارتفع أزيزها. جاء بإبراهيم وألقي في النار، فلما ألقي في النار أمر الله بأمره إلى هذه النار التي هي جند من جنود الله، وقال لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لا إله إلا الله. فتحولت من نار حامية شديدة إلى جنة، إلى بستان، إلى أرض آمن ينظره أهل الكفر. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا فإن من حفظ الله ولجأ إلى الله وعاد إلى الله فإن الله عز وجل معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فعودوا إلى الله وطهروا قلوبكم وأحسنوا أوضاعكم وكونوا خير خلف لخير سلف. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من عباده المخلصين وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وتقبلوا تحيات إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهج السنة، وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.